الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على قائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحي هلا بكم في روضة من رياض الجنة وبيت من بيوت الله جل وعلا، ومجلس يتذاكر فيه العلم وينهل فيه من معين كتاب الله جل وعلا. إننا في صدر هذه الكلمة أو هذه المحاضرة لنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا فيه من الصوام والقوام والعتقاء من النار، كما نسأله جل وعلا أن يمنحنا الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نسأله جل في علاه أن ينزل الأمن ويبسط الأمن والأمان، يبسط الأمن والأمان على ربوع بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يخص منها بلاد الحرمين الشريفين، وأن يبارك في علمائها وولاتها وأهل الخير فيها، وأن يساندهم وأن يعينهم بعونه. أيها الكرام، إن من أعظم ما يستقبل به هذا الضيف الكريم العناية بكتاب الله الكريم الذي خص الله جل وعلا إنزال أعظم كتاب وأشرف كتاب في هذا الشهر دون سائر الشهور، حيث قال ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الكرام، إن قيمة الإنسان بروحه لا بجسده، فالعبد إذا مات دفن جسده في التراب وعرج بروحه إلى السماء. قيمة الإنسان بهذه الروح لا بهذا الجسد، وحياة الجسد بالروح، وحياة القلب بالقرآن، وقلب لا قرآن فيه فهو ميت، كما قال ربنا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد أخبر الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الجسد الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. مهما أعجبك ظاهر ذلكم البيت، إلا أن داخله ووسطه موحش ومظلم، وتعلوه الكآبة والهجران، كل ذلك مثال إذا ابتعد لابتعاد الإنسان عن مصدر الوحي وإشعاع الرسالة في هذا القرآن العظيم. وكلنا ذلكم الرجل، أو كلنا ذلكم الإنسان الذي يطمع أن يعيش الحياة الحقيقية مع كتاب الله في شهر القرآن وفي سائر الشهور طيلة العام. فلسنا اليوم بحاجة إلى التأكيد والتذكير الدائم بأهمية وعظمة القرآن، إذ أن هذا ربما يكون مستقرا في النفوس، إلا أن كثيرا منا دائما ما يتبادر إلى ذهنه: كيف أعيش مع القرآن؟ يتبادر إلى ذهني نعم هذا السؤال المهم: كيف أعيش مع القرآن؟ كيف أتلذذ بالقرآن؟ كيف أكون قرآنا يمشي على الأرض كما كان صحابة رسول الأنام صلى الله عليه وآله وسلم؟ سؤال يتبادر إلى الذهن. لما يبكي البعض في آية ربما ليست من آيات الوعظ، بل ربما تكون آية من آيات الأحكام أو من الآيات التي يكثر تردادها، كآخر البقرة أو سورة أو آية الكرسي، أو ربما قصار السور التي يكثر الإنسان تردادها، ومع ذلك تجد أن البعض ربما يرق قلبه وتدمع عينه ويخشع فؤاده وتضطرب فرائصه بمجرد أن يستمع إلى تلاوة آية أو آيات من كتاب الله جل وعلا. نحن اليوم جئنا لنجيب على هذا السؤال، لنتعرف على المفاتيح التي من خلالها يعيش الإنسان مع كلام الواحد الديان جل وعلا.
وجعلت هذا اللقاء تحت هذا العنوان: تاءات تدبر القرآن. وهذا منهج دارج عند المتقدمين من أهل العلم، إذ أنهم يجعلون لبعض الأحكام أو لبعض الضوابط أو بعض الأصول الشرعية ضابطا يحفظونه به. فمثلا في علم التجويد جمعوا بعض الأحكام في كلمة يرملون مثلا، ونحن اليوم سنجعل هذه المفاتيح القرآنية التي نتمكن بعون الله من خلالها لفهم القرآن العظيم والعيش في كنفه والتلذذ بآياته، سنجعل كل وسيلة أو مفتاح من هذه الوسائل يبتدئ بحرف التاء حتى يسهل حفظه وييسر تقييده لمن أراد عبر جهاز أو ورقة أو نحو ذلك. أعظم مفاتيح العيش مع القرآن التعظيم والتوقير، إذ أن الله جل وعلا لما أنزل هذا القرآن وصفه بالعظيم ووصفه بالمجيد ووصفه بالذكر الحميد، فقال جل وعلا: قاف والقرآن المجيد، وقال جل وعلا: صاد والقرآن ذي الذكر أي ذي العز والشرف والمكانة، وقال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه عزكم وشرفكم أفلا تعقلون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك أي عز لك يا محمد وشرف لك ولقومك وسوف تسألون. وقد قال خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. بل قال بعض السلف: إنك أيها العبد لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه، وهو كلامه جل وعلا. وليست العبرة بكثرة القراءة أو التلاوة أو الحفظ دون فقه للمعاني وتدبر للمقاصد، إذ أن هذا القرآن أيها الكرام والكريمات إنما نزل ليعمل به، إنما نزل القرآن ليعمل به، ومفتاح العمل بالقرآن هو تدبر آياته. ومفتاح هذا المعنى في قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تأمل يا رعاك الله كيف أن ربنا جل وعلا ذكر التدبر قبل التذكر، وفي ذلك إشارة إلى أن من أراد التذكر فعليه بالتدبر. من أراد أن يتذكر القرآن أو يتذكر بالقرآن ويعتبر به ويتعظ بمواعظه فعليه بالتدبر. فهذا القرآن عظيم في ذاته، أنزله الله عز وجل على قلب الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله معظما في القلوب، جعله معظما في الصدور ومحفوظا في السطور، وجعل من معالمه أنه محفوظ من التحريف إلى يوم الدين. قال ربنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السماوية التي لم تتميز بهذا التميز من لدن الرب الكريم جل وعلا، إذ أن بعضها علاه التحريف، أما قرآننا وكتابنا ودستورنا فهو محفوظ في الصدور قبل أن يحفظ في السطور. فهذا من عظمة القرآن وبركته. وأنت يا رعاك الله إذا عظمت الشيء ازددت به تمسكا. فلو قلت لك مثلا: هذا القلم بريال واحد، ربما لقل ذلك في نفسك ولم تحرص كل الحرص عليه، بل حتى لو نسيته لم يشق عليك ذلك. لكن لو افترضنا أن هذا القلم مثلا بخمسمائة ريال أو بألف ريال، ربما يحرص البعض حتى إذا أعطاك لتكتب أن يعطيك القلم دون الغطاء حتى ماذا؟ حتى تضطر لإعادته. وإذا أعطاك القلم قال: من معه قلم؟ قال: والله شوفوا قلم أبو نص أبو ريال، حتى لا ينساه. إذن هو ازداد به تمسكا، لماذا؟ لأنه علم قيمته. كذلك في متع الدنيا كالسيارة والبيت ونحوها. بعض الناس ممن يملك السيارات الفارهة ربما يجد مكانا أو موقفا لكنه ضيق شيئا ما، يضطر إلى أن يوقف السيارة بعيدا ويأتي مشيا حتى لا تتعرض نظرا لارتفاع قيمتها. وإذا جئنا في هذا أيضا في مثال آخر إلى أصحاب العلم أو المقام أو المكانة أو الشرف، لوجدت الناس يعتنون بهم وبتكريمهم وبإجلالهم، كل ذلك تعظيما لمقامهم ومكانتهم. وقد جاء هذا في النص النبوي عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. إذن رجل صغير، شاب صغير، يحترم، يبجل، يقدر، لما؟ هل هو لقيمته الذاتية أم لاسمه أم لنسبه أم لعلمه؟ فقط لأجل أنه يحمل بين جنبيه هذا الكتاب المقدس وهو كتاب الله جل وعلا. إذن معرفة قيمة الشيء تزيدك اهتماما وتمسكا به. إذن المفتاح الأول من مفاتيح العيش مع القرآن التعظيم والتوقير. أما المفتاح الثاني فهو التطهير. لما أنزل الله جل وعلا كتابه أيها الكرام، أنزله على نبيه ومصطفاه وحبيبه ومجتباه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الله جل وعلا اختار عضوا من أعظم الأعضاء في الجسد، بل هو ملك الأعضاء وهو القلب. فقال ربنا: نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلبك، أي قلبك يا محمد، لتكون من المنذرين. فاعتنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلبه وبتطهيره، بل رباه الله جل وعلا على هذه الطهارة التامة. وفي الرواية المشهورة في السيرة النبوية أن ملكا من السماء نزل وأخذه وهو صغير فشق جيبه واستخرج قلبه وغسله في طست بماء زمزم حتى يتطهر أو تتطهر هذه البقعة لاستقبال الشرف والمكانة والعظمة الإلهية التي هي كلام رب العالمين. لا تتوقع أن قربك من القرآن يكون بمجرد التلاوة أو الحفظ أو المدارسة أو قراءة التفسير، بل ربما لو حفظت القرآن كله ربما لن تجد طعمه في قلبك وأثره في نفسك إلا بعد أن تستصلح قلبك، إذ أن القلب هو ملك الأعضاء وهو الموجه لهذه الأعضاء للانتفاع بكل شيء. ولما علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قول الله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تأمل هذه العبارة التي نطق بها بنور الله. قال: وكما أن أوراقه الطاهرة، أي أوراق المصحف، وكما أن أوراقه الطاهرة لا تمسها إلا الأيدي الطاهرة، فكذلك معانيه لا يتذوقها إلا أصحاب القلوب الطاهرة. الله أكبر. فالله جل وعلا قد يعطي الإنسان نعمة القراءة والحفظ والتلاوة، لكنه يحرم من الغاية التي أنزل من أجلها القرآن، وهي العمل به والتلذذ بآياته. بل إن حفظ القرآن، حفظ الحروف وكثرة التلاوة وكثرة المراجعة والمدارسة هي ليست غاية، بل هي وسيلة لبلوغ غاية. نحن نحفظ ونتلو ونقرأ ونتعلم ونتدارس كتاب الله جل وعلا لنبلغ غاية عظيمة في فهم مفردات كلام الله، لنعمل بها فنفوز بالأجر العظيم من الرفعة الدنيوية والأخروية. وقد قال السلف رحمهم الله، وأظنه ابن عمر: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. لو طهرت قلوبنا أيها الكرام والله ما مللنا في الصلاة، والله ما استطلنا الصلاة. إن بعضنا يمكث أحيانا الدقائق بل الساعات الطويلة على جهازه الذكي أو على موقع من شبكات التواصل الاجتماعي، لا يكل، لا يمل، لا يتعب، لا يفتر. وإذا قام الإنسان في الصلاة ربما تململ. لما؟ لأن محط تأثر العبد بالقرآن وهو القلب لم يكن طاهرا، لم يكن سليما. إذا صح أن نضرب هذا المثال لنقرب المقال، اشتريت جهازا للاستقبال الفضائي الذي يسمى الرسيفر للتلفاز، جديد، وحاولت أن تفتح هذا الجهاز لكنه لم يعمل معك. عدت مرة أخرى إلى المحل واشتكيت صاحب المحل لأنه باعك جهازا لا يعمل. بعد ذلك اكتشفت أن العلة ليست في الجهاز، إنما العلة في توجيه الجهاز نحو القمر الصناعي. فلما وجه هذا الطبق إلى القمر الصناعي التقط الإشارة. العلة يا كرام في الطبق، في آلية توجيه الطبق أم في ذات الجهاز؟ لا شك أنها في آلية توجيه الطبق. قلوبنا قد يعلوها شيء من الذنوب والتقصير والغفلة، لكن العبد أو فطرة العبد لا شك أنها في أصلها صالحة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة، فالفطرة سليمة لكنها قد يعلوها شيء من الغفلة والران، كما قال ربنا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجلاء هذا الران، جلاء هذا الصدأ، جلاء هذه الغفلة بكثرة ذكر الله، بكثرة قراءة القرآن والتدبر، بكثرة الاستغفار والتعلق بكلام رب العالمين جل وعلا. إذن أيها الكرام علينا باستصلاح قلوبنا، علينا باستصلاح قلوبنا وتطهيرها من كافة الذنوب والمعاصي. وإذا تأملت في كتاب الله وجدت أن من أعظم العقوبات الإلهية التي يعاقب الله بها بني آدم أن يحرموا فهم القرآن والعمل به، لا أن يحرموا كثرة تلاوة القرآن، لا أن يحرموا تعلم القرآن أو قراءته أو استماع، كلا، بل إن من أعظم الحرمان أيها الكرام أن يحرم الإنسان فقه كلام الله والعمل به، كما قال ربنا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه بالموعظة، بالخطبة، بالتلاوة، بالآية فأعرض عنها. هذا الإعراض ذنب، نسيان الإعراض ذنب آخر، نومك عن الصلاة ذنب، عدم استشعار هذه المعصية ذنب آخر. فقال ربنا فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. هذه هي الذنوب، هذه هي المعاصي التي تعلو القلب وحتى يعلوه الران، نكتة سوداء مع أخرى حتى تتكاثر على القلب فيصبح القلب كما أخبر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام أسود مرباد كالكوز مجخيا، كالكوب المائل لا يستطيع أن يمتلئ، بل لا تستطيع أن تملأه ولو بآلاف اللترات. ولو اعتدل وقمت بتخليته ثم تحليته لكفاه ربما لترا واحدا. وهذا هو السر، أن بعض الناس قد يكون من عامة المسلمين ليس متعلما أو فقيها، لكنه والله يستمع إلى الفاتحة أو يقرأ الفاتحة فتجد أن عينيه تدمع استشعارا لعظمة هذا الكتاب. وآخر طالب علم وخريج دراسات عليا ربما شرعية، أو آخر يحفظ كتاب الله كاملا لكن قلبه كالحجر لا يتأثر بآية. أرأيت الحرمان؟ فإذا استصلح الإنسان قلبه انتفع ولو بشيء يسير من المواعظ. وصحابتنا الكرام تخرجوا من مدرسة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان من منهج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يشجع الصحابة الكرام على الكثرة دائما، بل على الكيف، أي لا يشجعهم على الكم بل على الكيف. ليس من المهم أن تحفظ كل القرآن دون أن تعلم معانيه، لكنك إن استطعت أن تحفظ القرآن وتفقه معانيه فأنت على منهاج النبوة الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى فقهه الصحابة. فمكث عمر رضي الله عنه 12 عاما يتعلم سورة البقرة، ولما ختمها نحر جزورا من شدة الفرح. وابن عمر يمكث في سورة البقرة يتعلمها 8 سنين. لقد أوتوا أيها الكرام حفظا وقوة في الحفظ والتقييد والمراجعة، فبإمكان أحدهم أن يحفظ الجزء في يوم أو يومين. لكنها المدرسة النبوية التي ربى عليها الله جل وعلا نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام، ثم تخرج منها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. إذن يجب أن يعلم الجميع أن من أعظم الحرمان أن يحرم الإنسان فهم القرآن، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، ما العقاب؟ قال الله: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. لم يقل الله: إنا حرمناهم من التلاوة، إنا جعلنا على ألسنتهم، أو جعلنا على أعينهم، أو جعلنا على آذانهم. هو يسمع ويتلو ويقرأ ويحفظ، لكن العبرة التي هي الغاية من إنزال القرآن حرمها ولم يوفق إليها. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أغطية وأغشية حتى يحرم فهم القرآن. ولذا يتلى عليه القرآن، بل يتلى على أحدنا المرة تلو المرة، والكرة تلو الكرة. وسيأتي رمضان وستجد كثيرا منا يحرص على الأئمة الذين يختمون القرآن، وتجده نفسه يحرص على ختم القرآن مرة ومرتين. لا مانع في مواسم الطاعة أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن وأن يكثر من الختمات. وهذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم في المواسم، في الأزمنة الفاضلة أو الأمكنة الفاضلة كمكة والمدينة، أو الأزمنة الفاضلة كالعشر من ذي الحجة أو شهر رمضان أو غيرها من الأزمنة الفاضلة، هل الأفضل أن يكثر الإنسان الختمات أم يقللها ويعتني بالتدبر؟ والصواب والله تعالى أعلم أن يجمع الإنسان بين هذا وهذا، فيكون للإنسان مسار يكثر فيه من الختمات، ويكون له مسار آخر ولو قل يقرأ فيه من تفسير القرآن ويتدبر فيه شيئا من المعاني، سواء بالتفاسير المختصرة المبسوطة والمنثورة اليوم في المكتبات أو على شبكات المعلومات، أو تتوفر أحيانا في كثير من المساجد. فعليه أن يسير بهذا المسير وبهذا المسير الآخر. إذن العبرة أن يفقه العبد القرآن، وحتى يبلغ هذه النعمة ويمنح هذه المزية عليه بهذا المفتاح، وهو التطهير. أما المفتاح الثالث من مفاتيح تدبر القرآن والعيش مع القرآن فهو الترتيل. وقد أمر ربنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتل القرآن، فقال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. بل جاء الحث من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال في لفظ آخر: زينوا القرآن بأصواتكم، وفي لفظ: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ولما سئل ابن أبي مليكة عن سؤال ربما يتبادر إلى أذهاننا، قال: يا أبا محمد، أرأيت إن لم يكن حسن الصوت ماذا يفعل؟ قال: يحسنه ما استطاع. يعني حسن تلاوتك وصوتك وأدائك قدر الإمكان. ومن مفاتيح تحسين التلاوة وتحسين الترتيل أن يكثر الإنسان استماع القراء الكبار أو المجيدين وأن يحاكيهم، ففي ذلك أو في ذلك دربة ومعين أو معين للإنسان على تحسين صوته وطريقة تلاوته. ولا يخجل الإنسان ولا يستنكف أن يقال عنه أنه ليس بحسن الصوت، فكلما جاهد نفسه واستعان بالله جل وعلا واستعظم هذه العبادة، قراءة القرآن عبادة، لكن تحسين الصوت بالقرآن عبادة أخرى، فإن الملائكة أيها الكرام تتنزل لقراءة المسلم حسن الصوت، بل إن الله جل وعلا يطرب إذا قرئ القرآن بالصوت الحسن. وقد جاء في أحاديث عدة فضيلة ترتيل القرآن وحسنه والتحسين به وتزيين الصوت به، وقد جعل السلف رحمهم الله لتحسين الصوت معيارا. ما هو معيار حسن الصوت؟ هل هو المبالغة؟ هل هو التطريب؟ هل هو محاكاة أهل الفجور والفسوق والغناء؟ كلا. جاء في حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد حسنه الإمام الألباني: أحسن الناس صوتا من إذا سمعته حسبته يخشى الله. فليست العبرة أن يطرب الإنسان بصوته، لكن أن يقرأ بقلبه قبل أن يتلو بلسانه، فإن هذا القرآن لا يصل والله للقلوب إلا إذا قرئ من القلب، فحينها يبلغ القلب. المفتاح الرابع من مفاتيح العيش مع القرآن: التمهل والتأني. التمهل والتأني عند قراءة القرآن وتلاوته، فقد كان هذا من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أنه لا يهذ القرآن ولا يستعجل به ولا يحضره حضرا، بل كان يقرأه بتأني وبتأودة وتمهل. أقرب الناس إلى الإنسان زوجه وأولاده، وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحكي لنا خبر أو وصف قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفسرة، كانت قراءته مفسرة. وفي رواية تقول: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدا، قالت: يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. فمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام يتأنى ويتمهل. وفي حال القراءة المتأنية المتمهلة يجد الإنسان فرصة للتأمل في الآية والتمعن فيها أكثر، ويعطي القلب والعقل والعين والأذن مساحة لتدبر الآية حتى يتواطأ القلب مع اللسان. فإذا قرأ هذا لم يتمكن من تدبر الآيات أو استنباط المعاني والدلالات. وقد قال ابن عمر: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، أي نثر التمر الرديء، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وكان من هدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في تأنيه وتمهله وترسله أنه كان لا يصل الآيات كثيرا، أنه كان لا يصل الآيات بعضها ببعض دائما، بل كان يقف على رؤوس الآية صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قرأ قول الله والضحى وقف عند رأس الآية، ثم أكمل: والليل إذا سجى، ثم وقف: ما ودعك ربك وما قلى. وقد جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله؟ قال: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. إذا استشعر الإنسان أن العبد يخاطب الله جل وعلا بكلامه، استشعر أن الملائكة أو أن الله جل وعلا يجيبه، فحينها لا يحرص دائما على وصل الآيات ليبلغ هذه المنزلة العظيمة من التأني والتمهل، بل والاقتداء والتأسي برسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، مع جواز ولا شك وصل الآيات عند الحاجة. بل قال ربنا في وصف أهل الإيمان في كيفية قراءتهم للقرآن: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. المفتاح الرابع أو الخامس: التفاعل. من مفاتيح تدبر القرآن والعيش مع القرآن التفاعل. ما المقصود بالتفاعل؟ أن يتفاعل المؤمن مع الآية، فإذا قرأ آية كما كان عليه الصلاة والسلام فيها وعيد استعاذ بالله، وإذا مر بآية فيها وعد سأل الله، وإذا مر بآية فيها استعاذة استعاذ بالله، وإذا مر بآية فيها ذكر الأقوام الآخرين اتعظ وسأل الله ألا ينزله منازلهم. ويحدثني أحد الأئمة الكبار ممن كان إماما لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قبل 16 عاما تقريبا، يقول: كنت أصلي بسماحة الشيخ في مسجد الشيخ ابن باز في مكة، وكنت إذا قرأت في صلاة التراويح سورة الأعلى وختمتها بقول الله صحف إبراهيم وموسى كنت أسمع سماحته يقول عليهم الصلاة والسلام. وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حيث روى عنه ابن عباس أنه خاصة في قيام الليل وفي النافلة أنه لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل الله. مررت بآية فيها ذكر الجنة، ذكر الفضل، ذكر المغفرة، ذكر التوبة إلا سأل الله، ولا يمر بآية فيها تعوذ إلا استعاذ بالله، إلى آخر الحديث. هذا أيها الكرام نوع من التفاعل. إذا مر الإنسان بآية مؤثرة كررها، رددها، سأل الله، توقف قليلا ونظر في حاله وتبصر بعيوبه وسأل الله أن يصلح حاله، فهذا المفتاح أيضا من المفاتيح المهمة للانتفاع بالقرآن. المفتاح السادس من مفاتيح تدبر القرآن والعيش معه في سائر العام وفي رمضان خاصة: مفتاح التأدب. حيث أن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه إذا قرأ القرآن أنه يتأدب بأدابه، فكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يشرع في قراءة القرآن كان يستاك أو يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وآله وسلم. بل جاء في بعض الآثار أن العبد إذا شرع في قراءة القرآن أقبل إليه ملك فوضع فاه عند فيه، أقبل الملك فوضع فاه أي فم الملك عند فم القارئ. ولذا يستحسن بالإنسان أن يشوص فاه أو أن يستاك قبل قراءة القرآن وفي الأحوال المخصوصة التي لا تخفى على شريف علمكم. أيضا من الآداب أن يستقبل القبلة، أن يقرأ القرآن وهو طاهر، أن يستعيذ بالله قبل القراءة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بل إن في هذه الآية لفتة عظيمة، أن من أعظم ما يقرب العبد إلى ربه تدبر كلام ربه ومولاه. من أين أخذنا هذا المعنى؟ أخذناه من سياق أو من هذه الآية العظيمة، حيث أن الله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ بالله قبل قراءة القرآن، وفي ذلك حكمة والله أعلم، أن الشيطان يوسوس للإنسان عند قراءة القرآن حتى يثنيه ويجعله يعرض عن قراءة القرآن، لأنه يعلم أن في قراءته كسب للحسنات وتكفير للسيئات ورفعة للدرجات، تدمع العين ويخشع القلب ويهتز الفؤاد ويقبل العبد على ربه ويشعر أن روحه اتصلت بخالقه وسيده ومولاه. فالإبليس الرجيم لا يريد هذه اللحظة أن تأتي، بل إنه عندما تفكر فقط بأن تبادر لقراءة القرآن أو استماع القرآن تجد أن نفسك ربما قد تنشغل، أو تجد منها الانشغال بالصوارف أو الملهيات. كل ذلك لأن الشيطان يعلم أن من أعظم مفاتيح اتصال المخلوق بالخالق أن يقرأ كلام ربه ومولاه وسيده وإلهه وخالقه. إذن من الآداب التي تعين على تدبر القرآن أن يستعيذ الإنسان أو المسلم قبل قراءة القرآن، كذلك ألا يتثاءب حال قراءة القرآن، ألا ينشغل بأمر لا يستحق الانشغال به، كأن يرد على هاتف ليس من الضرورة أن يرد عليه، أو أن ينشغل بقراءة رسائل أو يعني مقاطع أو مشاهدة مقاطع معينة، بل عليه أن يستشعر أنه إنما يخاطب الله بكلامه وأنه يخاطب الله بكتابه، وألا يحرص على أن ينشغل بصره بالذاهب والغادي والرائح، أو أن يكون في مكان ليس طاهرا. كل هذه الآداب تعينك على استعظام واستشعار عظمة هذا القرآن. المفتاح السادس من مفاتيح تدبر القرآن السابع المفتاح السابع من مفاتيح تدبر القرآن والعيش معه التركيز. التركيز، وإذا تأملت في كتاب الله وجدت أن الله جل وعلا قد أوصى نبيه عليه الصلاة والسلام بالاعتناء أو بالعناية بقراءة القرآن متى؟ في جوف الليل، حيث قال ربنا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لما؟ وقد كان هذا في بداية البعثة، حيث كان قيام الليل واجبا على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك فأصبح نافلة وليس واجبا. ما الحكمة من قيام الليل أو إيجاب قيام الليل على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في تلك المرحلة؟ جاء الجواب إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه المرحلة يا محمد مرحلة الابتلاء والصبر على الشدائد، مرحلة الامتحان، مرحلة صد الدعوة العلنية. تحتاج في هذه المرحلة أن تتصل بخالقك ومولاك، لأن الارتباط بالخالق جل في علاه يمنح قلب المرء سكينة وطمأنينة وهدوءا وأنسا بالله جل وعلا. وقد تربى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المبدأ، فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان إذا شق عليه أمر نادى بلال أرحنا بها يا بلال. وقد قال ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالاتصال بالخالق جل وعلا في كافة الأحوال يمنح المرأة هذه الطمأنينة والسكينة والهدوء والاستقرار النفسي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لذا يا محمد قم الليل كله إلا قليلا. عرفنا العلة والحكم، لكن ما التعليل؟ لما قم الليل ورتل القرآن وقم أغلبه؟ العلة أننا سنلقي، أو السبب أننا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن لما في هذا الوقت بالذات؟ قال الله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وهذا هو الشاهد، جعلنا الآن من مفاتيح تدبر القرآن التركيز، والتركيز غالبا لا يحصل للمرء إلا إذا خلى ذهنه من الشواغل. وأعظم الأوقات أيها الكرام التي يتفرغ فيها القلب ويهدأ أو تهدأ فيها النفس هو الليل، وجوف الليل تحديدا، خاصة إذا كان المرء قد سبقه بنوم ثم استيقظ فقط لأجل هذه العبادة، طعمها لا يستطيع أن يصفه الواصفون ولا أن يتحدث بها المتحدثون، إذ أن أولئك أقوام خلوا بالله فأكسبهم نورا من نوره، وحلاهم بحلل من حلله، وألبسهم تيجانا من تيجان أنواره وتوفيقه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال أهل العلم: المقصود أن ما ينطق باللسان يتواطأ مع القلب، لأن القراءة والتلاوة في جوف الليل يكون الإنسان فيها خاليا من الشواغل والملهيات وغير ذلك. وقد يحصل للإنسان أن يركز في قراءة القرآن في غير الليل، لكن هذا الوقت المبارك بالذات من أعظم الأوقات والأزمنة التي يتقرب فيها إلى الله جل وعلا. بل إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الأعاجيب أو ربما يكون من الأحاديث التي لم تشتهر بين أوساط الناس عامة وبين أوساط حملة القرآن خاصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل من أعظم مفاتيح مراجعة القرآن وإتقانه وتعاهده القراءة به في الليل. قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم: إذا قام صاحب القرآن به ليلا ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. إذا قام صاحب القرآن به ليلا ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. والحديث صحيح عند الإمام مسلم. إذن قراءة القرآن في هذا الوقت تمنح الإنسان مزيد تدبر وعناية وفهم للقرآن الكريم. المفتاح الثامن من مفاتيح تدبر القرآن: التخصيص. ما المقصود بالتخصيص؟ المقصود به أيها الكرام أن الإنسان إذا قرأ آية خاطب بها نفسه، إذا قرأ وعدا أو تحذيرا أو وعيدا خاطب به هذه النفس. وقد كان هذا منهج السلف الصالح، أنهم يخاطبون أنفسهم بهذه الآيات، بل إن هذا كان من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه أصحابه، حيث قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. من أعظم ما يحرم الإنسان لذة تدبر القرآن والعيش معه أنه إذا قرأ آية فيها وعيد قال: نعم هذا لفلان، هذا للكذبة، هذا للظلمة، هذا لأهل الفجور والمعاصي. إذا مر بآية من آيات الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذهب باله إلى الذين استغرقوا في النظر الحرام أو المجلات أو الصور الفاضحة عبر وسائل التواصل أو الشبكات المعلوماتية. نعم هم ولا شك مقصودون بذلك، لكنك ربما تكون أول المعنيين بهذا الأمر. ألم تغضض بصرك عن ذلكم المقطع المرئي الذي خرج لك مثلا عبر أحد الشبكات في اليوتيوب أو في تويتر أو في غيره؟ ربما لم تتقصد أن تنظر إليه، لكن هذا المقطع إنما ظهر لك فجأة أو دون إرادة حقيقية منك، لكنك لا تلام على هذا. لكن متى يلام الإنسان؟ إذا استسلم وأطلق بصره للعنان. ربما يخطئ الإنسان، ربما يقصر، وكلنا ذلكم الرجل، كلنا ذلكم الإنسان، رجلا كان أو مرأة. من يتساهل أحيانا في غض بصره أو سماع محرم أو نوم عن صلاة. لكن العبرة ليست بوقوع الخطأ، العبرة بتدارك هذا الخطأ، لأن هذه أيها الكرام هي تركيبة بني البشر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: والله والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن من أعظم التوفيق أنك حينما تذنب أن تعود وتؤوب إلى ربك، وأن تستغفر ربك ومولاك سرا وعلانيا ليلا ونهارا، أن تستغفر ربك عن الصغائر قبل الكبائر، عن الغيبة، عن التحدث في أعراض الناس، عن وصف الناس ربما أحيانا ليس بالكلام. أتعلمون يا كرام أن من صور الغيبة المنتشرة اليوم في أزمنتنا ربما ليست بالكلام فحسب، ربما ليست بالقول فحسب. أتعلم أنك بإرسال الصور أو المقاطع أو ما يسمى اليوم في عرف شبكات التواصل بالفيسات التي ربما تقصد اللمز بها أو الهمز بها، أن العبد ربما يدخل تحت دائرة الغيبة أو دائرة الهمز واللمز، والله يقول ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. إذا الموضوع خطير جد خطير، وإذا مر الإنسان على مثل هذه الآيات فعليه أن يتدبر وأن يستغفر الله. ليست المشكلة أنك تذنب، لكن لا إذا مررت بآية لا تظن أن المقصود بها أقوام آخرين، بل حاسب نفسك وربما تكون أنت المعنية بها. هذا الأسلوب، هذه الطريقة، هذا المفتاح يعينك كثيرا على الاتعاظ بالآية. المفتاح التاسع أيها الإخوة من مفاتيح تدبر القرآن والعيش معه التفهم. وقد قال ربنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن أعظم ما يعين الإنسان على تفهم القرآن النظر في معاني كلام الله جل وعلا. وأعطيكم وسيلة يسيرة وسهلة لفهم معاني القرآن العظيم. الناس أيها الكرام بين ثلاثة أصناف: صنف متقدم في العلم، وهذا الصنف إذا أراد فهم معاني القرآن توجه إلى التفاسير المطولة والتفاسير المتخصصة، إذ أن بعض التفاسير ربما يغلب عليها الطابع النحوي، وأخرى يغلب عليها الطابع أو الطابع البلاغي، وأخرى يغلب عليها الطابع الحديثي، وأخرى ربما تكون تفاسير موضوعية يعني يغلب عليها الطابع تفسير الموضوعي، وأخرى كما هو الحال الآن في بعض التفاسير المعاصرة تفاسير تربوية، أو ربما تكون تفاسير إيمانية كتفسير الشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن وغيره، وهناك تفاسير مختصرة. فالصنف الأول من الذين يرغبون فهم القرآن وينشدون فهم معانيه هم المتقدمون في العلم، هؤلاء عليهم أن يتوجهوا إلى التفاسير المتقدمة كتفسير القرآن العظيم لابن كثير المعروف بتفسير ابن كثير، أو تفسير الإمام الطبري، أو غيره من التفاسير المطولة. الصنف الثاني هم المتوسطون، الذي تعدى مرحلة المبتدئين ولم يصل إلى مرحلة المتقدمين. فهؤلاء من أفضل ما يعتني أحدهم به اختصار التفاسير المطولة، كاختصار تفسير ابن كثير وقد اختصره جمع من العلماء، أو كبعض التفاسير اليوم المناسبة التي يصدرها بعض المجمعات العلمية أو المهتمة بعلوم القرآن العظيم. وهؤلاء غالبا المتوسطون هم الذين درسوا شيئا من علوم القرآن أو تخصصوا في الشريعة ونحوها. الفئة الثالثة أو الشريحة الثالثة أو الصنف الثالث هم عامة الناس، غالبية الناس الذين لم يتخصصوا في العلم الشرعي، هم أناس لهم قدرهم إما في تخصص طبي أو علمي أو تقني أو عسكري أو نحو ذلك، لكن الله عز وجل لم يوفقهم للتخصص في العلم الشرعي، لكنهم ينشدون هذه الغاية العظيمة أن يفوزوا بفهم معاني القرآن. ما هو المفتاح معهم؟ المفتاح في قراءة التفاسير المختصرة كتفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، التفسير الميسر من إنتاج وطباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. اليسير في التفسير أو التفسير الميسر من طباعة مركزي وإصدار مركزي تفسير. كتاب زبدة التفسير للشيخ محمد سليمان الأشقر. كل هذه من التفاسير المختصرة التي تعطي معنى إجماليا للآية. طيب، بقي صنف رابع هم الذين لا يميلون للقراءات، هم الذين لا يميلون للقراءة المطولة ولا حتى لقراءة التفاسير المختصرة، الذين يريدون أخصر المختصرات، الذين يريدون أخصر المختصرات. ما هو الحل لهم؟ قراءة مفردات غريب القرآن. بل إن السلف الصالح، بل إن المتقدمين من أهل العلم كانوا يعتنون بتدريس وتعليم مفردات غريب القرآن قبل شروع المتعلمين في قراءة التفسير ولو كان مختصرا، إذ أن قراءة مفردات غريب القرآن تمنح الإنسان القاعدة. بل حتى اليوم يوصي يوصى من أراد أن يتعلم لغة ثانية كاللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو غيرها من اللغات ألا يشرع في قراءة القواعد، بل يبتدئ بقراءة إيش؟ أو بحفظ الكلمات، بحفظ المفردات، لأنها تعطيك القاعدة. فإذا مرأت بقول الله ما جعل الله من وصيلة، ما جعل الله من سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، استشعارك للآية وأنت تعلم ما معنى سائبة ووصيلة وحام أعظم. تأتي اليوم مهموم مغموم، كما جاءني شاب بعد صلاة العشاء بربع ساعة ابتلت يداه بالمياه وثوبه وأكمامه، قال يا شيخ هل تعلم أني في دورات المياه قبل الصلاة بنصف ساعة وما خرجت إلا بعد الصلاة بربع ساعة؟ قلت لما؟ قال خشيت أني لم أتوضأ، خشيت أني خرج مني كذا، خشيت أني أنقصت غسل أذني، خشيت أني أنقصت غسل رأسي. وهذا من آفات العصر أو ابتلاءات العصر التي ابتلي بها كثير من الناس في الاستسلام للوساوس والعياذ بالله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يشفي كل مريض. قلت هل تحفظ سورة الناس؟ قال نعم. قلت اقرأها علي. فقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قلت قف، ما معنى من شر الوسواس الخناس؟ قال لا أعلم، طالب جامعي في كلية شرعية أو علمية. قلت ألم تعلم أن معنى الوسواس الخناس أي الخناس أي الذي يضعف ويخنس إذا ذكر الله؟ ألم تقرأ قول الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ لو جئت وقلت لك إن في شخص جلس يتلاعب به طفل عمره 4 سنوات ساعة ونصف تقريبا أو ساعة وربع في دورات المياه، إذا غسل هذا العضو قال لا لم تغسل هذا، وإذا غسل هذا قال لم تغسل هذا، هل تصدقني؟ قال لا مستحيل أن يتلاعب بطفل عمره 4 سنوات. قلت أنت استسلمت وخضعت لمخلوق هو أضعف من هذا الطفل، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن العبد إذا استسلم لنزغات الشيطان ووساوسه استقوى عليه الشيطان وأضله. ولذا قال ربنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أيضا حينما نقرأ هذه الآية ولا نفهم معناها ربما لن نستشعر العظمة الحقيقية في الالتجاء إلى الله. استعذ بالله يعني التجئ إلى الله، نقصتك وظيفة، قلت اذهب إلى الوزير الفلاني وهذا صاحبي سيشفع لك، صدقني ستنام وأنت موقن بالوظيفة لأنك ستذهب لمن يتخذ القرار، فكيف برب الأرباب جل وعلا؟ إذا التجأ الإنسان إلى ربه مولاه وخالقه وسيده وإلهه علم أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا أيها الكرام، فهم المعاني يزيدك وعيا بقراءة معاني القرآن. وإذا قرأت هذه المفردات الغريبة في كتاب لمفردات غريب القرآن أعطاك المفتاح الأول لتصور معاني القرآن العظيمة. بالمناسبة أغلب آيات القرآن واضحة المعاني، بل إن أغلب كلمات القرآن يفهمها اللسان العربي، ولكن مع تأخر السنين وتقادمها قلت العربية والفصاحة بين الناس، فغابت عنهم بعض المعاني والدلالات. فإذا أراد الإنسان أن يفهم القرآن فعليه بهذه الأربعة مسارات: قراءة مفردات القرآن لمن أراد أن يفهم المعنى الإجمالي أو يفهم المفردات الغريبة من القرآن الكريم، ثم يليها المستوى الأول أو المستوى الثاني بقراءة المختصرات، المستوى الثالث بقراءة التفاسير المتوسطة والتي هي اختصار للتفاسير المطولة، أما المستوى الرابع للمتقدمين فهو قراءة التفاسير المطولة. من المفاتيح المهمة لتدبر القرآن والعيش معه التباكي، إذ كان هذا الهدي من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمر عليه آية إلا وتأمل في معانيها، بل ربما قام عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يأتي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي نزل عليه القرآن وهو الذي علم القرآن لأصحابه، لكنه كان يحب أن يستمع إلى القرآن من غيره، فيقول ابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فيستغرب ابن مسعود ويتعجب: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أشتهي أن أسمعه من غيري، وفي لفظ: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك الآن. التفت إليه ابن مسعود، قال: فإذا عيناه تذرفان ولم يقل تدمعان، يعني كانتا مغرورقتا بالدمع وكان الدمع متواصلا، لكن الهدي النبوي أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يرفع صوته بالبكاء، ولم يكن يتعمد البكاء خاصة أمام الناس أو أمام الملأ، بل لما روي الهدي النبوي في طريقة أو هديه عليه الصلاة والسلام في البكاء، قال عبد الله بن الشخير: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند بكائه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كصوت القدر المغلي الذي يمتلئ بالماء أو نحوه. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يرفع صوتا أو يبالغ في الصراخ كما يحصل اليوم عند بعض الناس إلا لمن غلبته نفسه، لكن عليه أن يتعاهد نفسه وأن يصبرها وأن يكتم صوته بالبكاء قدر المستطاع، فإن النفس شرود والنفس تغلب الإنسان، وربما يطمع الإنسان في بكاء صادق ودمع خاشع، لكن ذلك ينقلب عليه فيصبح رياء أو سمعة أو يدخل عليه عجبا. عليه أن يجاهد نفسه، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعليك يا عبد الله أن تعلم أن الخشوع ليس مرتبطا تماما، أن البكاء ليس هو الخشوع، عليك أن تعلم أن البكاء ليس هو معيار الخشوع، إذ أن البكاء نوع من أنواع الخشوع، فقد يخشع الإنسان ولا تدمع عينه، قد يخشع قلب الإنسان ولا تدمع عينه، كما قال ربنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن علامات الخشوع والتأثر أن يجل القلب وأن يرتعد الفؤاد وأن يثمر هذا التدبر وهذا التأثر عملا وفعلا ومبادرة في استصلاح النفس، كما أن من علامات الخشوع بكاء العين، لكن ليس بالضرورة ليخشع الإنسان أن تدمع عينه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنة ذاكرة. أيها الكرام، قلب المؤمن يحن ويشتاق إلى كلام حبيبه، وحبيب أهل الإيمان هو الله جل وعلا، إذ أن من صفات أهل الإيمان أنهم يحبونه جل وعلا ويحبهم، كما قال ربنا يحبهم ويحبونه. ومما يزيد المؤمن تعلقا واستمساكا بهذا الكتاب العظيم معرفة قيمته وفهم المفاتيح التي توصل القلب والعقل لتدبر معاني آيات الله، حتى يكون هذا القرآن واقعا عمليا في حياتنا، في مدارسنا وأعمالنا وطرقاتنا، وأنت في داخل زحمة مرور السيارات تجد أن أخلاق القرآن ظاهرة بين يديك. كل إنسان يملك لسانا طويلا يقدر على أن يرد بالضعف أو بالمثل، لكنه يتمثل أخلاق القرآن: ادفع بالتي هي أحسن، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كل هذه المعاني هي التي تدفعنا، وغيرها من المعاني كحصول رفعة الدرجات والقرب من رب الأرض والسماوات يوم القيامة، حيث يقال لقارئ القرآن والمعتني به: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهنا نعود لنتذاكر المفتاح التاسع، أظن التاسع أو العاشر، المفتاح العاشر من مفاتيح تدبر القرآن. الإخوان اللي ما شاء الله متابعين معنا يستاهلون جائزة. الحادي عشر، ما شاء الله، من يزيد؟ أكيد. طيب الحادي عشر آخر كلام، ها؟ طيب، هؤلاء يستحقون تكريم، لكن دعاؤنا إن شاء الله لهم أعظم تكريم. المفتاح الحادي عشر أيها الكرام من مفاتيح تدبر القرآن: التقييد. وما المقصود بالتقييد؟ يستحسن بمن أراد أن يكون على أن تكون علاقته بالقرآن علاقة دائمة أن يتخذ مصحفا خاصا، يكون هذا المصحف فيه حفظه ومراجعته وتلاوته، يحمله معه في بيته وسيارته ومسجده وعمله ومكان شغله إن استطاع. على الأقل يكون هذا المصحف في مكان يتخذه الإنسان للمراجعة، إن كان في البيت أو المسجد أو في مكتب أو نحو ذلك، ويكون في هذا المصحف تقييد للاستشكالات التي تمر على الإنسان، سواء اللغوية أو المعاني العلمية ونحو ذلك. فإذا مر بآية لم يعرف معناها، كتب في هامش المصحف أو في آخره مثلا بالقلم الرصاص معنى أو هذا السؤال أو هذا الاستشكال، ورجع إلى التفاسير المعتمدة الموثوقة أو إلى العلماء الموثوقين واستفسر عن ذلك. إذا مر الحافظ أو المتقن في حال تعاهده ومراجعته للقرآن مر بآيات متشابهة فوضع تنبيها، مر بقول الله إن ذلك لمن عزم الأمور، ثم تذكر وقال في القرآن آية إن ذلك من عزم الأمور دون اللام، عاد مرة أخرى حتى وبحث عنها حتى وجدها، ووجد أن هذه السورة أن اللام يعني إضافة اللام في سورة الشورى ودون وبدون اللام في سورة لقمان، فوضع تنبيها، فإذا جاء عند سورة لقمان قال في الشورى باللام لمن، فيكون هذا المصحف فيه مراجعته وتعاهده وملاحظاته أو استشكالاته العلمية وغير ذلك. بل إن العبد إذا اتخذ هذا الأسلوب من المزايا التي يحصل عليها أو يوفق لها أن الله عز وجل يمنحه بعض اللفتات التدبرية التي ربما لم يسبقه إليها أحد أحيانا، وربما إذا عاد في بعض التفاسير وجد أنها موافقة لما بلغه أو لما وصل إليه. فمفتاح التقييد من أعظم وأجل المفاتيح التي تعين على تدبر القرآن والعيش معه. من المفاتيح المهمة أيها الإخوة مفتاح التضرع، مفتاح التضرع، إذ أن بلوغ العبد لغاية عظيمة، غاية فهم القرآن وتدبره والأنس به والعيش مع في كنفه غاية والله جليلة، إنها منحة عظيمة وهبة جليلة لا يوفق أو يهدى إليها كل أحد. العبد المؤمن لا يسأل الله أن يمنحه هذه المنحة، كلا، بل يدعو الله ويبتهل إليه ويتضرع إليه. كم مرة في السجود لما قرأ الإمام آية لم تفهمها سألت الله في السجود: اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل، اللهم بصرني وزدني فقها بهذه الآية، اللهم علمني ما ينفعني من كتابك، اللهم زدني به علما ونورا وهدى. من منا إذا مر بآية قرأها أو استمع إليها في صلاة أو نحوه فزع إلى تفسير مختصر أو غريب مفردات القرآن ونظر إلى هذه الآية؟ بالمناسبة إذا كان الإنسان يحمل هذا الكتاب، كتاب مفردات غريب القرآن، سيعينه كثيرا على وضع اللبنة، تلو اللبنة، لفهم أغلب مفردات غريب القرآن. بل اليوم هناك عدد من المصاحف التي تباع يوجد بهامشها ذكر مفردات غريب القرآن، وهذا من أفضل المصاحف في رأيي للمراجعة، من أفضل المصاحف للمراجعة وللتدبر والتفهم والتعلم. فالتقييد أو التضرع لله جل وعلا وسؤاله سبحانه وتعالى في السجود، في أوقات الإجابة، في آخر ساعة من الجمعة، في عند نزول المطر، في آخر الليل، وأنت مسافر. تخيل معي أن إنسانا وهو يسأل الله أن يغفر له ويغفر لوالديه وأن يرحمهما كما ربوه صغيرا، وهو يسأل الله الرزق الواسع والتوفيق والسلامة، ثم يشرك أو يقرن معها: وعلمني فقه كتابك، أو فقهني بكتابك، أو ارزقني الأنس بكتابك، والله أن هذه منحة ربانية لا يوفق لها كل أحد. أما المفتاح الأخير أو قبل الأخير وهو المفتاح الثاني عشر من مفاتيح تدبر القرآن العظيم والعيش معه، التحزيب. التحزيب ما المقصود؟ ربما يفرط الإنسان دهرا طويلا في قراءة القرآن أو مراجعته أو تدبر آياته، فيستمع لمثل هذه الموعظة أو يفتح الله على قلبه فيريد أن يعوض ما فاته، فيثقل نفسه ويجهدها ويحملها ما لا تطيق. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أكثر عمل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان أكثر عمله ديمة، أي عملا دائما. وقد قال في موضع آخر عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ربما يحرص الإنسان يحضر أن يحضر مثل هذه المجالس الإيمانية، لكن لو جاءها أو حضرها يوميا لملت النفس وكلت. وقد كان السلف رحمهم الله على جلالة قدرهم وعلو كعبهم ورفيع منزلتهم يأتي أحدهم فيقول: روحوا القلوب، روحوا القلوب. وقد كان صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يتخولهم بالموعظة فلا يثقل عليهم. ولذا تحدث العلماء المتقدمون ومن بعدهم العلماء المعاصرون على مسألة الوعظ بعد صلاة الجمعة ومنعها أكثرهم. وقد كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو مثال على العلماء المعاصرين أسكنه الله فسيح جناته، يمنع منع باتا طلبة العلم والدعاء أن يعظوا ويذكروا بعد صلاة الجمعة، لأن التذكير بعد الجمعة نافلة، وخطبة الجمعة عبادة وركن وواجب وشعيرة، يجب أن لا يخلط الإنسان هذا بهذا. ومن ثم أيضا ألا يثقل الواعظ أو الداعية على الآخرين بل يتخولهم بالموعظة. وكذا الإنسان، فإذا أراد أن يعوض ما فاته من الخير وقراءة القرآن فلا يثقل على نفسه بكثرة المحفوظ أو بكثرة الحزب الذي يتلوه. وحينما قلنا أن المفتاح هو التحزيب، سأعطيكم المنهج الذي كان يسلكه العلماء المتقدمون ومن قبلهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في قراءة القرآن، إذ كانوا يحزبون القرآن طيلة الأسبوع. وجمع بعض العلماء تحزيب القرآن في قولك فمي بشوق، فمي بشوق. وهذه الطريقة ربما أو هذا المنهج ربما يسلكه كثير من الناس اليوم الذين يختمون القرآن في الأسبوع. فإذا قلت فمي، هنا الفاء تعني سورة الفاتحة، والميم سورة المائدة. فمي الفاء فاتحة والميم المائدة. إذن تبتدئ يوم السبت بقراءة سورة الفاتحة إلى سورة المائدة. طبعا إذا قلنا إلى سورة المائدة يعني إلى ختام سورة النساء، فليست المائدة معها. في يوم الأحد فمي ميم ثم تليها ياء، فيبتدئ من المائدة إلى الياء. الياء ما المقصود بها؟ ها؟ يونس، سورة يونس عليه السلام. في يوم الأثنين يقرأ من سورة يونس فمي بشوق، يعني ياء ثم باء، فيقرأ من سورة يونس. ها وين الحفظة؟ ما هي السورة التي تبتدئ بحرف الباء؟ باء. كلا، هذا امتحان صعب. سورة الإسراء، أين حرف الباء؟ لأن هذه السورة يسميها بعض العلماء بني إسرائيل، فأهل العلم قد يضطرون إلى ذكر بعض الأسماء حتى يستقيم المثال أو يستقيم هذه المقولة. فيبتدئ من سورة يونس في يوم الأثنين إلى بني إسرائيل، أي سورة النساء. يوم الثلاثاء من الباء بشوق، من الباء إلى الشين، سورة الإسراء إلى الشعراء. ويوم الأربعاء من الشعراء واو، ما شين ثم واو بشوق، الشين سورة الشعراء والواو سورة والصفات. فيبتدئ في يوم الأربعاء من الشعراء إلى الصفات. ويوم الخميس بشوق، نحن تعدينا الخميس وصلنا إلى الجمعة، فيصل يوم الجمعة من قاف، عفوا الخميس من والصفات إلى سورة قاف. يوم الخميس من الصفات بشوق، الواو الصفات، قاف سورة قاف. فإذا جاء يوم الجمعة ها ختم من سورة قاف إلى آخر المصحف. هذا يسمى تحزيب القرآن. وللإنسان أن يقرأ القرآن في عشر أو يقرأه في شهر، فكل بحسبه. لكن السلف الصالح كانوا يعتنون ألا يهجروا القرآن في أكثر من أسبوع أو سبعة أيام. إذا أردت أن تعتني بالقرآن قسم، اجعل لديك خطة. وكثيرا ما يسأل المعتنون بالقرآن عن آلية أو مفاتيح حفظ القرآن والعناية به. ومن أعظم ما يقال في هذا المقام أن من أراد النجاح مع القرآن تلاوة وتدبرا وتفهما واستماعا فعليه بأمرين، فعليه بأمرين. الأول، الأمر الأول إخلاص النية لله جل وعلا، والعزيمة الصادقة في حفظ القرآن ومراجعته. فإن كثيرا من المشاريع إما أن تحبط بسوء نية صاحبها أو بسوء عمله. فإذا جمع الإنسان أو قرأنا بين صلاح النية وصلاح العمل وفقه الله جل وعلا. ومن العزيمة الصادقة أن تجعلك خطة، وهذا ما يسمى اليوم أو يسمى في المصطلح الشرعي بالتحزيب، أن تجعل لك حزبا لا تتنازل عنه البتة. بل قد تستغربون أن بعض المعاصرين من الناس الفضلاء من أمثالكم يقرأ في اليوم مثلا 3 أجزاء، فإذا جاء آخر اليوم وأراد النوم تذكر مثلا أنه لم يقرأ بقية الحزب أو بقية الجزء. والله إني أعرف هذا الشخص يخرج إلى فناء البيت ويبدأ بالدوران حتى يطير النوم ويذهب النوم حتى يختم حزبه. قلت له: ألا تتعب؟ ألا يشق عليك هذا؟ قال: عودت نفسي وروضتها حتى ارتاضت وألفت هذه العبادة واعتادت، وإذا نمت تلك الليلة وأنا لم أختم حزبي والله كأني لم أهنى بعيش وأصبح قلقا. وقد يضطر الإنسان إلى أن ينام عن حزبه أو يتأخر عنه لسفر أو مرض ونحوه، لكن عليه أن يتعاهده وأن يعوضه، وإن وجد من نفسه قصورا أن يعاقب نفسه. ليس المقصود بالعقاب إيلام النفس، بل ربما حرمانها مما تحب، أكلة تحبها، نوم للقيلولة، تحرم نفسك تلك الليلة أو ذلكم اليوم من النوم. لما؟ لأنك فاتك أمر فاضل أو عبادة وقربة إلى الله عز وجل. ومما يحسن أن يقال أو يستحسن أن يقال في هذا المقام أن إدارة الآخرين أسهل من إدارة الذات، لأنك بإمكانك أن تقسو على الآخرين وتأمرهم وتنهاهم، لكن كيف للمرء أن يقسو على نفسه وأن يأمرها وينهاها ويعاقبها؟ فلا شك أن إدارة الذات أصعب وأعسر من إدارة الآخرين. لكن الشخصية الناجحة خاصة التي استلهمت معايير النجاح خاصة التي استلهمت معايير النجاح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تعرف الكسل، لا تعرف الإهمال، لا تعرف الفوضوية. قد يخطئ، قد يقصر، قد يفوت، لكنه سرعان أو يفتر، لكنه سرعان ما يعود لمعالجة نفسه وتقييم قصورها والرفع من أدائها وتقييمها. إذن قد يستغرب البعض أن يأتي الإنسان فيحرم نفسه من لذة يحبها. نعم، هذا الإنسان الناجح الذي يريد أن يؤدب نفسه ويطرها على الحق أطرا. اليوم بعض المبتعثين يقل عنده المكافأة فلا يأكل الطعام الذي يحب أو يشتهي، ويذهب ويشتري بعض الأكل اليسير ويطبخ بنفسه، ربما تأذى من رائحة الطعام. لما فعلت كل هذا في بلدك؟ لم تكن تفعل مثل هذا. قال: لابد أن أستثمر المال، لابد أن أدخر، أنا هنا ليس لدي مال. إذن هذا من علامات النجاح. ما الذي دفعه لمثل هذا؟ اليقين بأهمية ما يعمل والعزيمة الصادقة والإصرار على النجاح. أليس كتاب الله؟ أليس إصلاح نفسك أولى؟ هذا الكلام دعونا نختم به أيها الإخوة في إقبالة هذا الشهر العظيم. كثير منا ما يعاني طيلة العام من تمرد النفس وشرودها عن الخير وتساهلها في الأعمال الصالحة، إلا أن أولئك ينتظرون الفرصة للدفع بهم نحو الأمام. يأتي رمضان ليكون فرصة ذهبية وخطوة إيجابية لإقبال النفس على الله واستصلاح النفس وأطرها على الحق أطرا، والتعلق بكلام الله، لا التعلق بأصوات مقرئ القرآن أو حسن الصوت، فإن تلك وسيلة لبلوغ غاية عظيمة. أيها الكرام، هذه المفاتيح إنما هي وسائل لبلوغ هذه الغاية الشريفة والعظيمة، ولا يمكن للعبد أن يوفق إليها إلا بتضرع وسؤال دائم لله أن يعينه عليها، إذ هو المعين ووحده سبحانه وتعالى القادر على إعانة العبد على هذه المنحة الربانية. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم واجعله سائقنا وشفيعنا إلى يوم الدين. اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا منه، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفع به درجاتنا وحسن به أخلاقنا، اللهم اجعله شافعنا وسائقنا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم فقهنا فيه وعلمنا أحكامه ودلنا على عبره وآياته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظ بلادنا من كيد الأشرار وكيد الفجار. اللهم أعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وبارك لنا فيه وتقبله منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين، واجعلهم يدا حانية على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.